يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على الإمام الذي ننتظر والقائد الذي نترقب والمنعم العظيم الذي نتأمل، سلام على ملاذنا الذي به نلوذ وبفنائه من شرور أنفسنا نعوذ، سلام على قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين، الحلقة السابعة بعد العاشرة.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء السابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، التقويم القمري في ضوء ثقافة العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. في حلقتنا الماضية تم الكلام في مراتب الزمن، ثم شرعت في مثال تقريبي وتوضيحي للذي حدثتكم عنه فيما يرتبط بالبعد الغيبي والوجه الغيبي للزمن، للزمن الذي هو محسوس بالنسبة لنا ومدروس كذلك، فقد حدثتكم عن زمن محسوس بنوعيه وعن زمن مدروس بنوعيه، وانتقلت بعد ذلك إلى الزمن الوسيع. النوع الأول منه الزمن الوجودي، والنوع الثاني الزمن الغيبي. في المثال الذي أخذته لكم وهو سورة القدر، حدثتكم في الأفق الأول من آفاق سورة القدر، ومن أنها خير من ألف شهر. لابد أن تلتفتوا إلى أننا نتحدث عن ليلة من شهر قمري، فشهر رمضان هو شهر قمري، فهذه ليلة قمرية، وهذا الحساب في سورة القدر حساب قمري، من أنها خير من ألف شهر، من 1000 شهر قمري، لأن القرآن بنيت أحكامه وأسست ثقافته الزمانية وفقا للنظام القمري. هذا لا يعني أن النظام الشمسي ما هو بنظام ديني. السنة الشمسية سنة إلهية، وسنة القمرية سنة إلهية. الناس وضعوا التقاويم، الصينيون مثلا، البابليون القدماء، الآشوريون القدماء، المايا في القارة الأمريكية الجنوبية، الفراعنة في مصر، الفينيقيون في لبنان وشمال أفريقيا، اليهود، النصارى، العرب، المسلمون، كل أمة، كل حضارة اتخذت لها تقويما. فهناك من اتخذ التقويم الشمسي، وهناك من اتخذ التقويم القمري، وهناك من مازج بين التقويمين، بين النظام الشمسي والنظام القمري. ولا شأن لنا بكل ذلك، هل كانت تقاويمهم صحيحة أم لم تكن، هل زورت، هل حرفت. فلقد حدثتكم عن أن التقاويم حرفت في كل الحضارات، والمحرفون صنفان من الناس، هما أسوأ الناس، السياسيون ورجال الدين. وقطعا رجال الدين أسوأ وأخبث وأقذر وألعن من السياسيين في كل الديانات. هذان الصنفان من البشر هما اللذان يحرفان كل شيء. ورجال الدين عندنا في جونا الشيعي الاثني عشري كما يوصف بهذا الوصف، هم أقذر من كل المجموعات الدينية في العالم. إمامنا الصادق وصف أكثرهم، وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة والذين يقلدون من قبل الشيعة. فالإمام يتحدث عن هؤلاء بحسب رواية التقليد التي جاءت في تفسير إمامنا الحسن العسكري. هؤلاء مراجع التقليد عند الشيعة أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، هكذا وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. من هنا فهم الأقذر، وهم الأوسخ، وهم الأكثر ضلالا وبعدا عن الحق. ولذا فإن التحريف يلاحقنا. لا أتحدث عن التقويم الشمسي أو التقويم القمري، إنما أتحدث عن تحريف ديننا، تحريف العقائد الذي قام به مراجع الشيعة أخطر بكثير تريليونات المرات من تحريف التقويم القمري أو التقويم الشمسي. مراجع النجف وكربلاء حرفوا تفسير القرآن، وحرفوا بيعة الغدير، وحرفوا فتاوى الأئمة وما جاء عنهم من أحاديثهم حيث أنكروها وكذبوها. وكل ذلك يصدر عنهم لسببين: السبب الأول الجهل، يعانون من جهل غريب في ثقافة أهل البيت، لا يفقهون شيئا منها، ويسيطر عليهم جهل مركب، يعتقدون أنهم على علم وهم لا يملكون شيئا من العلم. ما عندهم في رؤوسهم ما هو إلا قمامة جاءوا بها من نواصب سقيفة بني ساعدة، وأنشأوا لهم سقيفة، أنشأها لهم محمد ابن الحسن الطوسي في النجف سنة 448 للهجرة، وأطلقوا عليها اسما أسموها الحوزة العلمية التي لا يوجد فيها شيء من العلم الصحيح إطلاقا، ولا يوجد فيها شيء من العلم النافع إطلاقا، ولا يوجد فيها شيء من العلم المحمدي العلوي إطلاقا، كل ما فيها قمامة وقذارة، إما أن جاءوا بها من العيون الكدرة لسقيفة بني ساعدة، وإما أن أنتجوها بعد أن عميت بصائرهم من استحساناتهم وقياساتهم ولغوهم الفارخ. هذا كل الذي يتناولونه ويدرسونه ويسمونه علما ويعبثون فيه ويسمونه تحقيقا، ويضحكون على الذين يقال لهم طلاب علم من أن هذا الذي يقدمونه لهم هو أرقى ما يمكن أن يوصف من العلم، وكل الذي يقدمونه تفاهة في تفاهة على سفاهة في سفاهة. هذا هو الواقع على الأرض، ولا أريد أن أتحدث أكثر من ذلك. أعود لإتمام حديثي. حدثتكم عن مراتب الزمن، ثم شرعت في مثال عن الوجه الغيبي للزمن. وأخذت سورة القدر مثالا، وبينت من أن الحديث سيكون في عدة آفاق من آفاق هذه السورة. الأفق الأول حدثتكم عنه من أن ألف شهر هنا تشير إلى ملك بني أمية، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، هذا الأفق الأول. الأفق الثاني، ألف شهر، إنها ألف شهر من الأشهر القمرية بحسبنا، العمل في ليلة القدر بحسبنا خير من عمل يكون في ألف شهر من الأشهر القمرية ليس فيها ليلة القدر. وبينت لكم من خلال الأحاديث الشريفة من أنه بإمكاننا أن نجعل كل ليلة من ليالينا ليلة قدر في خدمة إمام زماننا، ولا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. قرأت عليكم رواية من الكافي، إنها الرواية التي نقلها لنا الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وهو يحدثنا عن سيد الأوصياء، صلوات تترى على أفنية سيد الأوصياء. عن التيمي والعدوي، وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله كتب لهم على الأرض ما كتب من سورة القدر، إلى أن قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فإن كان الحديث عن أبي بكر وعمر، فالتيمي أبو بكر والعدوي عمر، فإن كان ليعرفان تلك الليلة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من شدة ما يداخلهما من الرعب. من أي رعب؟ أقرأ عليكم الحديث التاسع من الباب نفسه في الصفحة 78 بعد 200 من الجزء الأول من الكافي الشريف. إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران. أقرأ عليكم الحديث التاسع عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه. الإمام يقول: لما ترون من بعثه الله عز وجل للشقاء على أهل الضلالة من أجناد الشياطين وأزواجهم أكثر مما ترون خليفة الله الذي بعثه للعدل والصواب من الملائكة. قيل: يا أبا جعفر، وكيف يكون شيء أكثر من الملائكة؟ هناك شيء من الخلل فيما جاء في الجمل الأولى قطعا، هذا الخلل يأتي من الرواة، لكن المعنى واضح. لما ترون من بعثه الله عز وجل للشقاء على أهل الضلالة من أجناد الشياطين وأزواجهم أكثر مما ترون خليفة الله الذي بعثه للعدل والصواب من الملائكة. المراد أن الشياطين التي تتنزل على أعداء علي وآل علي أكثر من الملائكة التي تتنزل على ولي الله. ومن هنا جاء السؤال. قيل: يا أبا جعفر، وكيف يكون شيء أكثر من الملائكة؟ قال: كما شاء الله عز وجل. قال السائل: يا أبا جعفر، إني لو حدثت بعض شيعتي بهذا الحديث لأنكروه. قال إمامنا الباقر: كيف ينكرونه؟ قال: يقولون إن الملائكة أكثر من الشياطين. قال: صدقت، افهم عني ما أقول، إنه ليس من يوم ولا ليلة إلا وجميع الجن والشياطين تزور أئمة الضلالة ويزور إمام الهدى عددهم من الملائكة، حتى إذا أتت ليلة القدر فيهبط فيها من الملائكة إلى ولي الأمر خلق الله عز وجل من الشياطين. الراوي يتردد، خلق الله أو قال قيض الله، المعنى واحد، خلق الله عز وجل من الشياطين بعددهم ثم زاروا ولي الضلالة فأتوه بالإفك والكذب حتى لعله ولي الضلالة حتى لعله يصبح فيقول: رأيت كذا وكذا. فلو سأل ولي الأمر عن ذلك لقال رأيت شيطانا أخبرك بكذا وكذا، حتى يفسر له تفسيرا ويعلمه الضلالة التي هو عليها. وأيم الله، إن من صدق بليلة القدر ليعلم أنها لنا خاصة، لقول رسول الله لعلي صلى الله عليهما وآلهما حين دنا موته، حين دنا موت رسول الله، هذا وليكم من بعدي فإن أطعتموه رشدتم، ولكن من لا يؤمن بما في ليلة القدر منكر، ومن آمن بليلة القدر ممن على غير رأينا فإنه لا يسعه في الصدق إلا أن يقول إنها لنا، ومن لم يقل فإنه كاذب. إن الله عز وجل أعظم من أن ينزل الأمر مع الروح والملائكة إلى كافر فاسق، فإن قال إنه ينزل إلى الخليفة الذي هو عليها فليس قولهم ذلك بشيء، وإن قالوا إنه ليس ينزل إلى أحد فلا يكون أن ينزل شيء إلى غير شيء، فكيف يكون التنزيل؟ الآية واضحة من أن الملائكة تتنزل على جهة، لا يمكن أن يكون التنزل إلى لا جهة. وإن قالوا إنه ليس ينزل إلى أحد، يعني أن الله لا ينزل إلى أحد، فلا يكون أن ينزل شيء إلى غير شيء. وإن قالوا وسيقولون ليس هذا بشيء، فقد ضلوا ضلالا بعيدا. لا أريد أن أتتبع كل جملة في الرواية الشريفة، خلاصة القول فإن الملائكة تتنزل على ولي الله، وإن الشياطين تتنزل على عدو الله. في أحاديثنا الشريفة فإن إبليس أسس مملكة في الهواء، إنها مملكة كبيرة. المراد في الهواء في الفضاء، يعني خارج الأرض. والشياطين أعمارهم طويلة جدا، أعمارهم تحسب بآلاف السنين، ليس كأعمارنا نحن البشر تحسب بعشرات السنين، أعمارهم تحسب بآلاف السنين. أعدادهم كثيرة جدا. إنني أتحدث عن شعوب الجن وعن قبائل الجن، فإن الشياطين منهم. هناك شياطين من البشر، لكن عدد الشياطين من الجن كثير جدا. هؤلاء الآن في أيامنا الذين يعبدون إبليس الذين هم على الديانة الإبليسية. كبارهم الذين يخلصون لإبليس يتواصل معهم. هذا الكلام ليس كلاما من دون أن تكون له حقيقة. أنا لا أحدثكم عن خيال. الديانة الإبليسية المعاصرة كبار القوم فيها يتواصلون مع إبليس، إبليس يتواصل معه، ويتواصل مع كل واحد منهم بحسبه، وإنه يظهر لبعضهم، فإن إبليس قادر على أن يظهر للبشر، وهذا الأمر من بديهيات ثقافة العترة الطاهرة. آيات القرآن تتحدث عن هذا، الأحاديث والروايات ووقائع التاريخ. إبليس في واقعة بدر تجسد لقريش بصورة سراقة بن مالك، والمسلمون أيضا نظروا إليه، بينما سراقة بقي في مكة ما خرج مع قريش. سراقة الذي كان في جيش قريش ما هو بسراقة البشري الذي هو من أهل مكة، إنه إبليس. ولذا حينما رأى الملائكة، إبليس يرى الملائكة. قريش ما كانت ترى شيئا، لكن إبليس رأى الملائكة. لما رأى الملائكة فر من ساحة المعركة، وهذا المعنى مذكور في الكتاب الكريم. أنا لا أجد وقتا كي أستخرج لكم الآيات التي ترتبط بهذا الموضوع وأحدثكم عن تفسيرها. الذي ساقني إلى أن أتحدث بهذا الحديث هو التوضيح لما تحدثت عنه الرواية من أن عدو الله تتنزل عليه الشياطين، فهو يعرف ليلة القدر، يعرف ليلة القدر من عدد الشياطين الذي يتنزل عليه فيصيبه الرعب، يصيبه الرعب مما يعرف من الحقيقة. أمير المؤمنين حين قال فإن كان لا يعرفان تلك الليلة، يشخصان ليلة القدر بعد رسول الله، من شدة ما يداخلهما من الرعب، لأنهما سمعا ما سمعا من رسول الله، وها هما يشاهدان الشياطين تتنزل عليهما. حالة اضطراب، إنها حالة مناقضة لما عليه ولي الله، الذي عليه ولي الله سلام سلام، هي حتى مطلع الفجر سلام سلام، مثل ما جاء في سورة القدر سلام سلام. هذا هو حال أولياء الله. أما حال أعداء الله الذين أخلصوا لإبليس في العبادة فحالهم الرعب. علامة ليلة القدر عندهم أن الشياطين تتنزل عليهم، وأن الرعب علامة واضحة عندهم بالضبط كما هو الحال بنحو معاكس عند أولياء الله، فإن الملائكة تتنزل عليهم والليلة ليلة سلام، سلام سلام هي حتى مطلع الفجر. هذه المضامين تقريبيته، هذه المضامين في أفق من الآفاق، فأنا أحدثكم في الأفق الثاني. الأفق الأول مر علينا من أن ليلة القدر هي خير من ألف شهر، النظر هنا إلى ملك بني أمية، ومن أن ليلة في خدمة إمام زماننا في أي وقت ستكون كليلة القدر وتكون أفضل من ليلة القدر إذا أراد الإمام ذلك. فليلة القدر نعمة من نعم ولي النعم، وهم هم محمد وآل محمد، هم أولياء النعم، هكذا نسلم عليهم في القول البليغ الكامل في زيارة الجامعة الكبيرة. الأفق الثاني العمل في ليلة القدر خير من عمل في ألف شهر قمري، ما في هذه الشهور من ليلة قدر، وهذا الأمر يكون بحسبنا. حينما أقول بحسبنا، بحسب كل واحد منا، بحسب عقيدته وعمله الذي هو تطبيق لعقيدته على أرض الواقع. ومن هنا فإن أولياء الله الذين هم أولياء الحجة ابن الحسن لهم شأنهم بحسبهم، وأعداء الله لهم شأنهم بحسبهم. فهذه الروايات والأحاديث تخبرنا عن هذه الحقيقة. نذهب إلى فاصل.
سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتسليم والغفاء والنصيحة خلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبت المنتجى والدليل العالم والوسي المبلغ والمظلوم المهتزى. فجزاك الله عن رسولي وعن أمير المؤمنين الحسن والحسين صلوات الله عليه أفضل الجزاء وما صبر وحتسبت على فنعم عقب الدار. لعن الله من قتلك ولعن الله من وجه لهقك فاستخف بحرمتك ولعل الله من حول بينك وبين ماء الفرات اشهد انك اغتنس مظلوما وان الله منجز لكم ما وعدكم جئتك يا ابن امير المؤمنين وافدا اليكم وقلبي مسلم لكم وتاب وانا لكم تاب ونصرتي لكم مؤدب حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فمعكم معكم لا مع عدوكم إني بكم وبيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن.
الأفق الثالث من آفاق سورة القدر ما يرتبط بنزول القرآن في هذه الليلة. في سورة الدخان في الآية الأولى بعد البسملة وما بعدها حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر مثل ما جاء في سورة القدر. حاء ميم من أسماء رسول الله في أحاديثنا الشريفة حاء ميم كان رمزا لرسول الله صلى الله عليه وآله في صحف وديانة هود النبي في ديانة هود النبي هذا الرمز يشير إلى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. والكتاب المبين هذا العنوان وهذا المصطلح في الكتاب الكريم أينما جاء إنه علي صلوات الله وسلامه عليه ولا يوجد شيء آخر. هذا العنوان الكتاب المبين. الكتاب المبين هو علي الذي جاء ذكره في أوائل سورة البقرة. ذلك الكتاب لا ريب فيه لأنه مبين هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه علي لا شك فيه. أحاديثهم هكذا تقول، هكذا يفسرون قرآنهم، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير، في الغدير الأول وفي الغدير الثاني، أن نأخذ التفسير من علي ومن علي ومن علي ومن علي ومن علي ومن علي فقط وفقط وفقط وفقط. حاميم محمد صلى الله عليه وآله، والكتاب المبين علي. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنها ليلة القدر في الأفق الأول للآية، وفي الأفق الثاني وهو الأعمق الذي يأتي منسجما مع الرموز والإشارات في الآيات التي قبلها، إنها فاطمة. هؤلاء هم أئمة الأئمة، محمد وعلي وفاطمة. حاميم محمد والكتاب المبين علي، الليلة المباركة فاطمة. وسيأتي الحديث في الآفاق القادمة من سورة القدر، سيأتي الحديث عن فاطمة حينما نصل إلى الأفق السر، الليلة السر، الليلة السر التي، لأن ليلة القدر من مجاليها فصارت سرا. لماذا ليلة القدر تبين بالإجمال، وإن كان النبي بينها لخواصه بالتفصيل للذين يعرفون فاطمة، فمن عرف فاطمة عرف ليلة القدر. وهذه إشارات، إشارات دقيقة في مقام ليلة القدر، إنها الليلة السر، سيأتي الحديث عنها. حديثنا هنا في أفق إنزال القرآن. القرآن نزل من محمد وإلى محمد، القرآن نور الحقيقة المحمدية، فهو نازل من محمد وإلى محمد. القرآن إشراق الحقيقة المحمدية، وما تجلى في المصحف من كلمات وجمل وألفاظ، مثلما جاء في أوائل سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب. هناك الحقيقة، هناك الحقيقة. هكذا نقرأ في سورة الزخرف في الآية الثالثة بعد البسملة والرابعة أيضا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فالقرآن الذي صورته اللفظية والخطية في المصحف، حقيقته في أم الكتاب شيء آخر. هذه مجالي بحسبنا، ولذا فإن إمام زماننا سيأتينا بكتاب جديد هو مجلا أعلى، هو مجلا أعظم من مجالي القرآن الحقيقي الذي هو في أم الكتاب. أما هذا المصحف فقد جعل في هذا القالب العربي لعلنا نعقل. إنا جعلناه قرآنا عربيا بلفظ عربي بصوت عربي، لماذا؟ لعلكم تعقلون، لعلكم تنتفعون منه. أما هو في الحقيقة وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذه الليلة المباركة ماذا يجري فيها؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا. إنا كنا مرسلين. هناك ارتباط بين القرآن وليلة القدر، لكن الارتباط ما هو بارتباط في العالم الترابي؟ في العالم الترابي ليلة القدر ساعات في الليل نحن نقضيها، العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر قمري ليس فيها من ليلة قدر، وهذا بفضل إمام زماننا. ليلة القدر لها مراتب أرقى، سيتضح هذا المعنى ومن رواياتهم من أحاديثهم. نحن لا نتحسس هذا، بإمكاننا أن نتحسس هذا، وهذا ما ستكشفه لنا رواياتهم وأحاديثهم بعد قليل، لكنني أتدرج بالبيان كي تكون الصورة واضحة وبينة. كل المطالب موجودة في الآيات المفسرة بتفسيرهم وفي أحاديثهم المفهمة بتفهيمهم صلوات الله عليه. ماذا نقرأ في سورة طه في الآية 104 بعد 100 بعد البسملة؟ جاء فيها: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. القرآن موجود عنده، ولكن في أفق من الآفاق، في لسان من الألسنة، فإن النبي يتحدث بلسان الوحي النبوي. نحن إذا رجعنا إلى منازل محمد وآل محمد، فإنهم تارة يكونون في منزل الولي المطلق، الولي المطلق الذي تخضع له جميع الكائنات، الولي المطلق والذي يصل الفيض منه إلى جميع الكائنات، مثلما نخاطب إمام زماننا في زيارة الندبة فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. الذي جاء في الزيارة بلسان الإنسان، لكن القضية ليست محصورة بلسان الإنسان، وإنما الكون كله لسانه هو هذا، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. وتارة يكون النبي، يكون الإمام، يكون محمد المصطفى، يكون علي المرتضى في منزل الوالد لهذه الأمة، وأخرى في منزل المشرع، وأخرى في منزل الحاكم يوم القيامة، وأخرى وأخرى وأخرى، وليس هناك من حصر لمنازلهم ومقاماتهم. وهذه منازل حقيقية، أنا لا أتحدث هنا عن منازل اعتبارية، ولا أتحدث هنا عن مقامات مجازية، هذه مقامات حقيقية وبإمكاننا أن نتلمس آثارها في حياتنا. منزلة من منازل محمد صلى الله عليه وآله هو القرآن، هو القرآن. فليس هناك من تنزل يكون عليه، هو القرآن، محمد هو القرآن. ومنزلة من منازله أن يتنزل القرآن عليه بومضة خاطفة في قلبه، ومنزلة من منازله أن يتنزل القرآن تنزلا وحيانيا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. هذه التعابير إشارات، مثل ما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أن القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق، فالعبارة للعوام والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. النبي ليس محتاجا لأن يقال له هذا الكلام، فهو لا يعجل لا بالقرآن ولا بغير القرآن. حينما نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله، نسلم على الساكن في المدينة، على صاحب الوقار والسكينة. الحديث هنا ليس عن وقار عرفي كشيخ عشيرة، أو عن سكينة عرفية كصفة من صفات الحكماء، من صفاتهم الأخلاقية والأدبية. الحديث هنا عن ذات مستقرة، الكلام هنا عن حقيقة مستقرة، ذو مرة فاستوى، مثلما جاء في سورة النجم. هذه هي الحقيقة المستقرة الساكنة التي لا ترتقي. لماذا لا ترتقي؟ لأنها في أعلى المراقي، لا ترتقي، لأنها في أعلى المراقي، وهي التي تمنح الرقية لغيرها، هي ساكنة. حينما نسلم على رسول الله، على الساكن في المدينة، على صاحب الوقار والسكينة، إننا نسلم على الحقيقة المستقرة الساكنة، لا كما يعلمكم هؤلاء الأغبياء الثولان من مراجع النجف وكربلاء من أن صلاتنا على رسول الله ترفع من شأنه. فليذهبوا بخرائهم هذا وهرائهم إلى الجحيم. نحن نتحدث عن الذات المستقرة التي هي في أرقى المراقي، والتي تمنح الرقية لسائر الكائنات، وهذا هو معنى الرحمة المرسلة إلى العالمين. هذه الرحمة المرسلة إلى العالمين لابد أن يكون مصدرها مستقرا ساكنا، حتى تكون الكائنات بقضها وقضيضها في مستوى واحد بالنسبة إليه. فحينما تصدر الرحمة منه تكون متوجهة بعدالة من وجه، وبحكمة من وجه ثان، وبرأفة ومحبة من وجه ثالث في الوقت نفسه. رحمته صادرة بعدل وحكمة ورأفة ومحبة، وفوق كل هذا بجود أجود الأجود، إنها الذات المستقرة الساكنة التي هي أجود الذوات، الذات المحمدية العظمى. فهو لا يعجل بالقرآن، القرآن مستقر عنده، لكن الآية تقرب لنا الصورة، وكأن القرآن يقول لرسول الله: دع القرآن سرا عندك ولا تعجل بإظهاره حتى يكون الإظهار مناسبا لمقامات الوحي والتي تتشخص بحسب حاجة الناس، يسألون فيأتي الوحي، تقع المشكلة فيأتي الوحي، وكل هذا لأجل أن ينسجم الحال مع ما يريده الناس، رحمة بالناس، رأفة بالناس. الناس يسألون، رسول الله يتأخر حتى يأتي الوحي. القرآن هنا ينبهنا، يقول لنا من أن القرآن بكله عنده هو القرآن. فيا رسول الله لا تعجل، وكأنه يريد أن يعجل. هذا بيان توضيحي لي ولكم كي نفقه هذه الحقيقة من أن القرآن مستقر بكله في الحقيقة المحمدية، وهذه حقيقة لا تعجل. لكن البيانات بيانات تقريبية، وهذا هو أسلوب القرآن، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، إلى آخر ما جاء في الآية في سورة القيامة. لابد أن تعرفوا من أن من جملة قواعد التفسير عند العترة الطاهرة في بعض آفاق الآيات أن أول الآية في شيء ووسط الآية في شيء في شيء ثان وآخر الآية في شيء ثالث، فليس هناك من وحدة سياق في أفق من آفاق التفسير، لأن القرآن له مطالع ومجاري في الأفق الأدبي العربي. في الأفق الأول هناك وحدة سياق، ولكن في الآفاق التي نتجاوز فيها عالم العبارة كي نصل إلى آفاق عالم الإشارة، فإن أول الآية يكون في شيء ووسط الآية في شيء وآخر الآية في شيء ثالث. نقرأ في سورة القيامة في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها: لا تحرك به لسانك لتعجل به. تفسر بأسلوب التقية بأسلوب المداراة من أن الخطاب لرسول الله يقول له إذا ما نزل عليك الوحي فلا تستعجل، لا تستعجل، إنك ستكون حافظا للقرآن. يقولون من أن رسول الله كان يستعجل حينما ينزل عليه الوحي، يستعجل في تلفظه للآيات كي يحفظها. بالله عليكم هذا كلام منطقي، يعني أن رسول الله يعلم أنه سيد الكائنات وخاتم الأنبياء والمرسلين، هو سيد الكون وهو حقيقة القرآن، في مقام من مقاماته في مقام تنزل الوحي هو ليس مطمئنا من أن القرآن سيبقى محفوظا عنده. أي كلام هذا؟ أي هراء هذا؟ هذا هو الموجود في تفاسير النواصب وفي تفاسير مراجع النجف وكربلاء، حتى وإن وردت بذلك روايات فإن كثيرا من الروايات ترد بلسان التقية تارة وبلسان المداراة تارة أخرى، فلا بد أن نعود إلى قواعد التفهيم عندهم. كيف نميز بين أحاديث التقية وأحاديث المداراة وأحاديث الحقيقة التي يريد منا محمد وآل محمد أن نتعلمها وأن نعتقد بها؟ ولهذا اشترط علينا في بيعة الغدير أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، وأن نأخذ الفهم منهم فقط، هذا علي يفهمكم بعدي، هكذا اشترط علينا رسول الله في بيعة الغدير، هذا علي يفهمكم بعدي، لا أن نأخذ الفهم من سقيفة بني ساعدة أو أن نأخذ الفهم من الأغبياء والثولان من مراجع الحوزة الطوسية، لا تحرك به لسانك لتعجل به. الكلام هو هو الذي مر في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة طه. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. القرآن مجموع عندهم، ما جمعه الآخرون هو محرف. إن علينا على محمد وآل محمد، إن علينا جمعه وقرآنه. القراءة الصحيحة عندهم، القراءات التي جاء بها الآخرون باطلة وقراءة المصحف باطلة، لكننا أمرنا أن نقرأ بها حتى يظهر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وحينئذ سيعلمنا القراءة الصحيحة. وإن كانوا علمونا قراءتهم في الأحاديث التفسيرية كي نفسر القرآن وفقا لقراءتهم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه، إذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاتبع قرآنه، فاتبع مضمون القرآن. وهذا هو الذي قلته لكم قبل قليل، كيف نتبع مضمون القرآن؟ أن نفسره وفقا لقراءتهم وليس وفقا لقراءة المصحف، لقراءة حفص أو لقراءة غيره. ثم إن علينا بيانه، بيانه تفسيره، هكذا ورد عنهم في تفسير القمي علي بن إبراهيم. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 31 بعد 700. قوله إن علينا جمعه وقرآنه، قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه، وقرآنه قراءته. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال اتبعوا إذن ما قرأوه. الاتباع اتباع عملي، والاتباع العملي يكون مسبوقا باتباع علمي، أن نأخذ التفسير منهم، أن نفسر القرآن وفقا لقراءتهم. ثم إن علينا بيانه، أي تفسيره. قوله إن علينا جمعه وقرآنه، قال على آل محمد جمع القرآن وقرآنه وقراءته. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال اتبعوا إذن ما قرأوه، اتبعوه اتباعا علميا وعمليا. ثم إن علينا بيانه، أي تفسيره. وهذا هو الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، وأن نأخذ الفهم منهم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، إن علينا أن نفسره لكم. وهذا هو الذي جاء في سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. الإنسان هنا في تفسيرهم علي، هذا هو المظهر الأكمل. مصطلح الإنسان الكامل عند ابن عربي وعند الصوفيين لم يكن من عندهم، هذا هو مصطلح الإنسان. خلق الإنسان، خلقه كاملا. اللهم إني أسألك من جمالك، من جلالك، من كمالك بأكمله. فأكمل الكمال هو هذا. خلق الإنسان، علمه البيان. علمه البيان، علمه البيان، هذا هو التفسير. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. إشارات واضحة. هذه الإشارات نحن لا نستطيع أن نصل إليها إلا من خلال رواياتهم وأحاديثهم الشريفة بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير التي نقضها الطوسي ومن جاء من بعده حينما فسروا القرآن وفقا للنهج العمري. تفاسيرهم موجودة، تبيان الطوسي وسائر تفاسير مراجع النجف وكربلاء، إنها تفاسير عمرية وفقا للمنهج العمري بدرجة 100%، تخالف أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه حقيقة، حقيقة. تريدون أن تعودوا بأنفسكم إلى كتب التفسير وإلى أحاديث أهل البيت كي تقفوا على التناقض الواضح فيما بين تفسير أهل البيت وما فسر مراجع النجف وكربلاء الأغبياء، وواقعا أغبياء يتركون تفسير أهل القرآن ويذهبون إلى منهج سقيفة بني ساعدة كي يفسروا القرآن وفقا لذلك المنهج. إذا لم تجدوا وقتا أو لم تتوفر لكم المصادر، عودوا إلى برامجي، فإنني قد وضحت ما وضحت في هذا المجال وتحدثت كثيرا، ولا أقول لكم اقبلوا كلامي. بإمكانكم أن تدخلوا إلى المكتبات الألكترونية كي تتأكدوا من صدقي ومن أنني ما نقلت شيئا إلا وهو موجود في كتبهم، في كتب هؤلاء الأغبياء الثلان من مراجع النجف وكربلاء. أنا لا أريد أن أسهب كثيرا في سرد الإشارات التي تتحدث عن القرآن وقراءته وتفسيره، لأنه أنزل إلينا. هذا القرآن الذي جعل في هذا القالب اللفظي العربي أنزل إلينا، نحن الذين نحتاجه. ونحن لا نستطيع أن ننتفع منه من دون أن ننفذ بشكل علمي وعملي مواثيق بيعة الغدير، أن نأخذ التفسير منهم. وما ذكرته من إشارات هي في حاشية أحاديثهم، في حاشية رواياتهم الشريفة. فما بين ليلة القدر وبين القرآن هناك ارتباط واضح، هذا الارتباط تحدثنا عنه هذه الرواية. أقرأ عليكم من الجزء الرابع من الكافي الشريف، من الطبعة نفسها التي قرأت منها في الحلقات المتقدمة، إنها طبعة دار التعارف في الصفحة 61 بعد 100، إنه الحديث السابع بسند الكليني عن داود بن فرقد قال حدثني يعقوب قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله، يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ليلة القدر، فقال أخبرني عن ليلة القدر، كانت في زمان النبي أو تكون في كل عام في كل سنة؟ فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. هناك ارتباط حقيقي فيما بين ليلة القدر وبين القرآن. الإمام هنا لا يتحدث عن أن المصحف سيرفع إلى السماء، لأن المصحف هذا من دون أن نفسره بحديث العترة لن ننتفع منه. فرق الضلال كلها عبر التاريخ وإلى يومنا هذا تستدل بهذا المصحف وحولته إلى كتاب ضلال. كل المجموعات الضالة تستدل بالمصحف وتقنع الآخرين بضلالها من خلال آيات المصحف، فهم بهذا جعلوا المصحف كتاب ضلال وتضليل. ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين ما قال لنا عودوا إلى المصحف، عودوا إلى القرآن، اشترط علينا أن نعود إلى القرآن وإلى العترة، وقال ما إن تمسكتم بهما بالاثنين معا، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وأخبرنا من أنهما، من أن القرآن والعترة سيردان عليه معا، ليس هناك من افتراق فيما بين القرآن والعترة. أتحدث عن القرآن المصحف، وإلا فحقيقة القرآن هم صلوات الله عليهم، لكنني أتحدث في أفق ليلة القدر التي ترتبط بالقرآن المصحف. فهذا القرآن المصحف إذا فصلنا فيما بينه وبين العترة سيتحول إلى كتاب إما أن لا ننتفع منه أبدا بأي وجه من الوجوه، وإما أن يتحول إلى كتاب ضلال وتضليل مثل ما فعلت الفرق الأخرى، فأثبتوا ضلالهم وتضليلهم من خلال آيات الكتاب. لهذا أمير المؤمنين ماذا قال لابن عباس حينما ذهب كي يحتج على الخوارج؟ الإمام قال له: لا تحتج عليهم بالقرآن، فإنه حمالة ذو وجوه، يمكن لهؤلاء أن يحرفوا الآيات في الاتجاه الذي يريدونه في محاججاتهم، فإنه حمالة ذو وجوه. من هنا فإن مجموعات الضلال منذ زمان رسول الله وإلى يومنا هذا يستدلون بالقرآن على ضلالهم وتضليلهم. ليلة القدر ترتبط بالإمام المعصوم، لا ترتبط بالكتاب المصحف. ارتباط الكتاب المصحف بليلة القدر ارتباط عرضي، الارتباط الذاتي والحقيقي هو ارتباط بالإمام المعصوم. حقيقة ليلة القدر هو تنزل الملائكة والروح فيها على الإمام المعصوم، يتنزلون بكل أمر ومن كل أمر. إذا ارتفع المعصوم ترتفع ليلة القدر، وإذا ارتفعت ليلة القدر فتلك إشارة إلى أن المعصوم قد ارتفع. ليلة القدر من شؤون المعصوم، ليس هي التي ترتفع فيرتفع المعصوم، وإنما إذا ارتفع المعصوم ترتفع ليلة القدر. لكن الأئمة يحدثون الناس وفقا لما يفكرون، لأن الناس يعظمون ليلة القدر في عقولهم ولا يعرفون قدر المعصوم، ولا يعلمون أن ليلة القدر ما هي إلا شأن يسير من شؤون المعصوم. هذا الرجل يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن ليلة القدر، فقال: أخبرني عن ليلة القدر، كانت في زمان رسول الله وانتهت أو تكون في كل عام؟ فقال أبو عبد الله: لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن. الإمام يقصد الإمام المعصوم، لأن حقيقة القرآن هو الإمام المعصوم، لكنه يتحدث مع هذا السائل وكأنه يشعره بأنه يشير إلى المصحف، لأن الناس هكذا تريد. الناس حائرة في ساعات من الليل يقضونها في صلاة أو عبادة أكثرها في حالة غفلة وعدم توجه صحيح، ويتصورون أنهم قد فعلوا الأعاجيب، ويقرؤون في مصحف حرفه أعداء أهل البيت وهم لا يفقهون شيئا منه، وإذا ما تعلموا شيئا من تفسيره تعلموه من الوائلي أو قرأوه في تفسير الميزان، وكل هذا مخالف لمنهج أهل البيت. هذا هو الذي عليه أفضل المتدينين في الواقع الشيعي، أليس هو هذا الموجود؟ وكل هذا هراء في هراء. هذا يصنع المعصومون مع هذه الناس، يكلمونهم بحسب مداركهم. ظلامة أهل البيت أننا شيعتهم، هذه ظلامة أهل البيت، والله هذه ظلامته، ظلامة أهل البيت ليست أن فلانا وفلانا غصب الخلافة، وليست أن الأمويين سفكوا دماءهم، هذه ظلامات ظلامات، لكن الظلامة الأقصى إننا شيعته، هذه الظلامة الحقيقية، إننا شيعته، ومع ذلك يقولون لنا شيعتنا منا ونحن منهم، ومع ذلك يقولون لنا ويقسمون، يقسمون والله لا يدخل النار منكم رجل واحد، يقسمون، إنهم يخاطبون شيعتهم، هل نحن من شيعتهم أم من شيعة الطوسي؟ هذا أمر آخر، يتحدثون مع شيعتهم، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد، هكذا يخبروننا، يقولون في يوم القيامة إننا نمشي إلى الله، هذه التعابير تقريبية، نمشي إلى الله، نذهب إلى الله كي نتشفع فيكم، ما كان فيما بينكم وبين الله، نمشي إلى الله، نحن نتشفع فيكم إلى الله فيشفعنا فيكم، فما بينكم وبين الله سنخلصكم منه، وما بينكم وبين الناس سنعطيهم حتى يعفو عنكم، حتى يقبلوا، سنعطيهم حتى الرضا إلى الحد الذي يرضون عنكم. فحينما يسأل السائل والذي بيننا وبينكم يا ابن رسول الله، الإمام هكذا يقول ما أنصفناكم إذا حاسبناكم عن الذي بيننا وبينكم، ما أنصفناكم، أنتم شيعتنا وتحملتم ما تحملتم في سبيلنا، ما أنصفناكم، ما بينكم وبين الله نحن نتشفع فيه فيشفعنا الله، شفاعتنا مقبولة، وما بينكم وبين الناس إننا سنعطي الناس إلى حد الرضا حتى يرضوا عنكم، أما ما كان فيما بيننا وبينكم لن نطالبكم به. الإمام يقول ما أنصفناكم إذا طالبناكم به، أنتم شيعتنا، هؤلاء هم أئمتنا، أما نحن فماذا أقول؟ الإمام الصادق يقول لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن، إذا ارتفع المعصوم ترتفع ليلة القدر، لكن الإمام يتحدث بهذا الأسلوب وكأن القرآن هنا في الرواية تابع لليلة القدر. لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن، والحال لو رفع القرآن وهو الإمام لرفعت ليلة القدر، وإلا فإن الحديث هنا ليس عن المصحف. المصحف صورة لفظية تتناسب معنا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نذهب إلى فاصل.
هلا هلا دنيا واخرة، هو دين واخرة باب الراد حسن الخاتمة، الراد ينقضي بالخدمة عمرك، احسين من تبكي لدمعة بالدعاء فاطمة ذكرك، تلزم جفوفك الزهرة ويلزم العباس ظهرك، خادم حسين يدلله منو ساقي عطاشه، هالحكي من تتأمله كون بيده تسلم امرك، ابو فاضل والنعم بكل امورك ملتزم، ابو فاضل والنعيم بكل أمورك ملتزم، والخدم شايلها بعيون الكفيل، هي عين وحدة غير مطفية وحدة بالسهل، أبو فاضل والنعيم بكل أمورك ملتزم، والخدم شايلها بعيون الكفيل، الراد كافي اللي يلزمه كون يرضي فاطمة، الراد كافي اللي يلزمه الراد كافي اللي يلزمه،
حدثتكم عن الأفق الأول من آفاق سورة القدر، خير من ألف شهر، خير من ملك بني أمية، وحدثتكم عن الأفق الثاني، خير من ألف شهر، العمل فيها في ليلة القدر بالنسبة لنا كل واحد منا بحسب عقيدته وعمله، بحسب مستوى عقله ومعرفته وصفاء نيته وصحة ما يأتي به من أعماله وفقا لما رسمه لنا أئمتنا صلوات الله عليهم. العمل فيها خير من العمل في ألف شهر قمري من دون أن تكون ليلة قدر فيها، وحدثتكم بتفاصيل أخرى في هذا الأفق. أما الأفق الثالث هو الأفق الذي ترتبط فيه ليلة القدر بنزول القرآن، ويرتبط نزول القرآن بليلة القدر، وهذا له علاقة بنا وليس بمحمد وآل محمد. نحن الذين نحتاج القرآن، محمد وآل محمد هم حقيقة القرآن، والقرآن الذي نتحدث عنه آيات في المصحف، هذه آثار حقيقة القرآن. القرآن خلق، الروايات حدثتنا عن هذا، المصحف الذي عندنا هو صورة للقرآن، ولذا لو تركنا نحن والقرآن إما أن يكون هذا المصحف مهملا، وإما أن نحوله إلى كتاب ضلال، وهذا هو الذي يجري في الواقع. المسلمون على صنفين، صنف صار المصحف عنده كتابا مهملا يقرأ في مجالس عزاء الموتى، ويقرأ في بداية المؤتمرات الإسلامية، شيء من البروتوكول ليس إلا، ويقدم هدية في بعض المناسبات، وقد يكون صداقا للزوجة تضعه في مكان يتجمع عليه التراب. فإما أن يكون القرآن كتابا مهملا، أتحدث عن القرآن المصحف، وإما أن يكون كتاب ضلال وتضليل يستدل به الضالون المضلون، ومنهم مراجع النجف وكربلاء حين فسروا القرآن بخلاف منهج بيعة الغدير، فحولوه إلى كتاب للضلال والتضليل بخلاف ما يريده علي وآل علي، وهو الذي يريده الله ويريده رسول الله. هذا هو الأفق الثالث. الأفق الرابع، ليلة القدر، من عنوانها القدر، إنه التقدير، إنها ليلة التقدير الأصغر، هناك تقدير أكبر، أنا هنا أحدثكم عن التقدير الأصغر، لذا أتمنى عليكم أن تتابعوا حديثي إلى الآخر كي تعرفوا الصورة النهائية. ليلة القدر ليلة التقدير الأصغر، هذا هو الذي نحن نقوله دائما، ومر علينا في الروايات وقرأته عليكم، من أنه في ليلة القدر تقدر الأرزاق، تقدر الآجال، تقدر الأحداث، تقدر مجريات الأمور التي تجري على الأفراد وعلى الأمم لسنة كاملة إلى ليلة القدر القادمة، تقدير مفصل لسنة كاملة، هذا هو التقدير الأصغر، إنه تقدير لسنة كاملة، هذا تقدير أصغر، هذا نحن نراه بأعيننا، نتلمسه بحواسنا. الروايات أخبرتنا قطعا بلسان التقريب، أقرأ عليكم، أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 818، إنه الحديث الرابع. نقله عن الطوسي، عن شيخ الطائفة، عن رجاله، عن عبد الله ابن عجلان السكوني قال: سمعت أبا جعفر، إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه، يقول: بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله. وأنا أحفظ الرواية من نسخ قديمة: بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله، المعنى واحد، بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين. إذن الحديث ليس عن بيت من طين، هذا بيت من نور. بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله، من حجرته النورية، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش. معراج الوحي، معراج الوحي، ما المراد منه؟ يعني أن الوحي يعرج منهم. المعراج الجهة التي يعرج من خلالها، يصعد من خلالها. الوحي خارج منهم، صاعد إلى الجهة التي يصعد إليها، من الفرجة المكشوطة في قعر بيوتهم، في قعر بيوت محمد وآل محمد. رموز هذه، إشارات هذه، حتى إذا لم نفهمها لكنها تشعرنا بأن الأمر عظيم، وهذا يكفي، بأن الأمر عظيم. نحن نتحدث في مستوى التقدير الأصغر، قلت لكم الأفق الرابع من آفاق سورة القدر، من آفاق ليلة القدر، إنها ليلة التقدير الأصغر، سيأتينا الحديث عن التقدير الأكبر. هذه سورة صغيرة عن الذي يجري في ليلة القدر. قلت لكم ظلامة أهل محمد إننا شيعته، هذه ظلامته. بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي، والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء. وهناك وحي صاعد وهناك وحي نازل، فمعارج للصعود ومعارج للنزول. قلت لكم قبل قليل من أن القرآن نزل من محمد إلى محمد، وصعد من محمد إلى محمد صلى الله عليه وآله، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي، والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء، وفي كل ساعة وفي كل ساعة وطرفة عين، والملائكة لا ينقطع فوجهم، فوج ينزل وفوج يصعد، وحي صاعد وحي نازل من محمد إلى محمد ومن محمد إلى محمد. أعيد قراءة ما قرأت من الرواية، تدبروا فيها حتى إن لم ندرك تفاصيلها الدقيقة هي تشعرنا بالإجمال عن عظمة الموقف. بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي، والملائكة تنزل عليهم بالوحي. تتذكرون ماذا قال جبرائيل لمحمد وآل محمد حينما نزل ودخل معهم تحت الكساء اليماني؟ هكذا قال لهم: إن الله أوحى إليكم. ما قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله أوحى إليك، ولكن قال له: إن الله يقرئك السلام. لما وصل الحديث إلى الوحي قال: إن الله أوحى إليكم. وحديث الكساء حديث تقريبي أيضا، الحقائق أعمق من كل هذا. نحن نتحدث عن محمد وآل محمد الذين لا يقاس بهم أحد ولا يقاس بهم شيء ولا يقاس أحد بهم ولا يقاس شيء بهم. هؤلاء هم وجه الله، لا فرق بينك وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله، وسقف بيتهم عرش رب العالمين، وفي قعر بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي، والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء، وفي كل ساعة وطرفة عين، والملائكة لا ينقطع فوجهم، فوج ينزل وفوج يصعد. وإن الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم عليه السلام عن السماوات حتى أبصر العرش. القرآن يحدثنا عن إبراهيم وكيف نظر إلى الملكوت، وإن الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش، وزاد الله في قوة ناظره، وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش، فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن. ومعارج الملائكة والروح، الروح الذي هو أعظم من الملائكة، وفي أحاديثنا الروح تجل من تجليات فاطمة صلوات الله عليها، ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش، فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن. ومعارج الملائكة والروح فوج بعد فوج لا انقطاع لهم، وما من بيت من بيوت الأئمة منا من محمد وآل محمد، وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة، لقول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر سلام. قال: قلت من كل أمر؟ قال: بكل أمر. قلت: هذا التنزيل، هذا هو التنزيل الذي جاء في سورة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. قلت: هذا التنزيل؟ قال: نعم، هذا هو التنزيل. وما من بيت من بيوت الأئمة منا إلا وفيه معراج الملائكة، لقول الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر سلام. قال: قلت: من كل أمر؟ قال: بكل أمر. قلت: هذا التنزيل؟ قال: نعم. إذا أردنا أن نعود إلى سورة القدر، فإن الآية: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، الذي جاء في الرواية: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر. فإما أن تحريفا طرأ على الرواية، وهذا ما هو مستبعد، أو أن الإمام المعصوم ذكر الرواية بمضمونها. إذا كنا نتحدث عن أن النص الأصل مثل ما جاء في قراءة حفص، باعتبار أننا مأمورون أن نقرأ بقراءة حفص، وهكذا نلتزم في القراءة وأحكامها، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بكل أمر سلام، فإما أن الإمام قرأ الآية لأجل تفسيرها، قرأها بمضمونها من كل أمر يعني بكل أمر، قال قلت، عبد الله بن عجلان يقول للإمام الباقر قلت من كل أمر، قال بكل أمر، فهو تفسير. فالإمام هنا إذا كان النص هكذا، الإمام هنا بصدد تفسير من كل أمر، قلت هذا التنزيل؟ قال نعم. هذه صورة تقريبية للموضوع، مثلما ضربوا لنا مثالا بأن الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم عن السماوات حتى أبصر العرش، وزاد الله في قوة ناظره. إبراهيم في القرآن من شيعة نوح، مثلما جاء في سورة الصافات. إذا ما ذهبنا إلى سورة الصافات في الآية 79 بعد البسملة من سورة الصافات وما بعدها، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعة نوح. سلام على نوح في العالمين، عودوا إلى سورة الصافات، سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ثم أغرقنا الآخرين، وإن من شيعته، من شيعة نوح، وإن من شيعته لإبراهيم، في أحاديثنا في الكافي الشريف في الجزء الثامن، من أن حمزة وجعفر، وجعفر الطيار، هما الشاهدان للأنبياء، وهما الشاهدان لنوح وغيره من الأنبياء. نوح هو شيخ المرسلين، هكذا نسلم عليه في زيارته حينما نزوره في النجف، اقرأوا الزيارة في مفاتيح الجنان، حينما نزور نوحا النبي نسلم عليه بأنه شيخ المرسلين. فإبراهيم من شيعته، من شيعة شيخ المرسلين نوح، في يوم القيامة حينما يأتي إلى رسول الله كي يطلب شاهدا يشهد له في الحساب، فإن النبي يأمر حمزة وجعفر، جعفر الطيار، أن يشهدا لنوح في ساحة الشهادة. والإمام الصادق يقول عن حمزة وجعفر من أنهما الشاهدان للأنبياء في يوم القيامة. فأين وجه المقارنة فيما بين إبراهيم عليه السلام ومحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين؟ لكن الكلام في مستوى التقريب والمدارات. وإن الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم عليه السلام عن السماوات حتى أبصر العرش، وزاد الله في قوة ناظره، وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وكانوا يبصرون العرش. أين وجه المقايسة؟ لا يقاس بمحمد وآل محمد أحد. إبراهيم من شيعة نوح، ونوح الشاهد له في يوم القيامة حمزة وجعفر، وحمزة وجعفر يغبطان أبا الفضل العباس على منزلته. إمامنا السجاد يقول: الشهداء طرا بأجمعهم يغبطون العباس ابن أمير المؤمنين على منزلته، فأين وجه المقايسة بين إبراهيم الخليل وبين محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين؟ مدارات في مدارات في مدارات، أكررها وأذكركم: ظلامة محمد وأهل محمد، إننا من شيعتهم. بهذا الجهل الذي يسيطر على عقولنا، لذا دائما أحذركم من أن تأخذوا دينكم من مراجع النجف وكربلاء، لا يقدمون لكم إلا الضلالة والجهالة والسفاهة والتفاهة، هذا هو الذي يقدمونه لكم. وهذا كلام تقريبي بلسان المدارات. يمكننا أن نتلمس هذا، هذا ما هو بشيء خيالي. أقرأ عليكم من الكافي الجزء الأول من الكافي الشريف من الطبعة نفسها التي أشرت إليها في الصفحة 76 بعد 200، إنه الحديث 8، حديث طويل. وقال رجل لأبي جعفر للإمام الباقر صلوات الله عليه: يا ابن رسول الله لا تغضب علي. قال: لماذا؟ قال: لما أريد أن أسألك عنه. قال: قل. قال: ولا تغضب. قال: ولا أغضب، قل ماذا تريد. ثم يدخل في أسئلته، كلام طويل في الصفحة 78 بعد 200. قال السائل: يا ابن رسول الله كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ لأن الأسئلة كانت عن ليلة القدر حتى وصل إلى هذا السؤال. لو كان عندي وقت لقرأت عليكم الرواية بكاملها، رواية جميلة وفيها معلومات جميلة، لكن الوقت يجري سريعا، ماذا أصنع لهذا الوقت والمطالب كثيرة ومفصلة. السائل يسأل الإمام الباقر: يا ابن رسول الله كيف أعرف أن ليلة القدر تكون في كل سنة؟ قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان في كل ليلة من ليالي الشهر 100 مرة، فإذا أتت ليلة 23 فإنك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه، سترى بما يناسبك، سترى شيئا من مجريات ليلة القدر. هناك ليلة ترابية هي هذه التي نحن نتعامل معها، الليلة النورية هي هذه التي قرأت الرواية قبل قليل عنها، ومن أن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن، إنها بيوت محمد وآل محمد، ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير عرش الرحمن. هذه لقطة وبلسان المدارات مما يجري في ليلة القدر، بإمكان شيعتهم المخلصين أن يتلمسوا شيئا بحسبهم، مثل ما مر علينا في الأفق الثاني من أننا نتعامل مع ليلة القدر بحسبنا، كل واحد منا بحسب عقيدته وعمله، مر هذا الكلام في الأفق الثاني. فالإمام يقول للسائل هذا: من أنك إذا ما قرأت سورة الدخان 100 مرة في كل ليلة من ليالي شهر رمضان حتى تصل إلى الليلة 23 وتفعل نفس الشيء، فإنك سترى شيئا يثبت لك أن الليلة هذه هي ليلة القدر ويجري ما يجري فيها، سينكشف لك سر من أسرارها بحسبك وبالطريقة التي تناسبك. وهذا الأمر، هذا الأمر هناك من جربه، هناك من جربه وتلمس ما تلمس، هناك أناس يقولون من أنهم جربوه وتلمسوا ما تلمسوا. نذهب إلى فاصل.
ورأت رأس أخيها بقضيب الحقد يضرب، فاستقامت في شموخ كعلي حين يغضب، ثم قالت ليزيد ولا
إذن صار عندنا الأفق الأول من آفاق ليلة القدر، من آفاق سورة القدر. فسورة القدر هي مرآة لليلة القدر. الأفق الأول: ليلة القدر خير من ألف شهر، إنه ملك بني أمية. الأفق الثاني: خير من ألف شهر، عملنا في ليلة القدر خير من عملنا في ألف شهر قمري. قطعا الحديث عن أشهر قمرية هنا. ومر التفصيل في ذلك. الأفق الثالث: الارتباط بين ليلة القدر والقرآن، والذي يرتبط بنا هو المصحف الذي بايعنا على أن نأخذ تفسيره من علي وآل علي فقط. بايعنا في الغدير على هذا، في الغدير الأول العلوي وفي الغدير الثاني القائمي المهدوي، بايعنا على هذا. ومر الكلام بهذا الخصوص. الأفق الرابع: ليلة القدر هي ليلة التقدير الأصغر، لها وجه ترابي نحن نحييه بالعبادة بأي شيء، وأفضل العبادة طلب المعرفة. إمامنا الكاظم يلخص لنا الحقيقة واضحة في جملة واحدة: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. خدمة إمام زماننا، الخدمة تتوقف على المعرفة، وهذا هو المطلوب منا أن نقوم به في ليلة القدر. لا كما يضحك علينا معممو النجف وكربلاء، هؤلاء معتوهون لا يفقهون شيئا. حمير هؤلاء، حمير، حمير بتمام معنى الكلمة. يقضون ليلهم بصلاة قضاء ستة أيام وحق الحسين حمير. أئمتنا يريدون منا أن نخدم إمام زماننا في ليلة القدر، هي ليلته، هو سيد الليلة، هو صاحب الليلة. لكن ماذا تنتظر من هؤلاء التافهين السفهاء؟ هو هذا الذي يأتي منهم، هذا أفضل ما عنده. ليلة التقدير الأصغر. أقرأ عليكم من إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في الصفحة 50 بعد 200، الفصل الثاني، عنوانه: فيما نذكره من الرواية أن أول السنة شهر رمضان، واختلاف القول في الكمال والنقصان. أن أول السنة شهر رمضان، هذه السنة المهدوية، نحن لا نتحدث هنا عن السنة الهجرية. السنة الهجرية تبدأ في الأول من ربيع الأول بحسب تأريخ رسول الله صلى الله عليه وآله. أما السنة المهدوية، سنة الإمام المعصوم، تبدأ من شهر رمضان. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه رأس السنة شهر رمضان، رأس السنة شهر رمضان، رواية موجزة مختصرة وواضحة، رأس السنة شهر رمضان. ماذا نقرأ في الجزء الثاني من فقيه من لا يحضره الفقيه للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة الثانية بعد المئة. باب 118، ما يقال في أول يوم من شهر رمضان، في أول يوم من شهر رمضان. الحديث الأول دعاء مروي عن إمامنا موسى بن جعفر، روي عن العبد الصالح موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، على موسى وعلى جعفر. إمامنا الكاظم يقول: ادعو بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة، إنها السنة المهدوية، السنة المعصومية، هذه سنة الأئمة، تبدأ في الأول من شهر رمضان، لكن النظام نظام قمري. التقويم الهجري هذا تقويم لحياتنا الدينية، التقويم المهدوي هذا تقويم لعلاقتنا الخاصة بإمام زماننا، بدايته من شهر رمضان. هكذا يقول إمامنا الكاظم: ادعو بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبل دخول السنة، لأن السنة بدأت في أول يوم منه. عودوا إلى برامجي التي ركزت فيها على أن شهر رمضان هو شهر صاحب الأمر، وأكثر أدعية شهر رمضان التي عندكم في مفاتيح الجنان ترتبط بصاحب الأمر بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر. هذا الدعاء تقرؤونه ولا تعدونه من أدعية الفرج: اللهم أدخل على أهل القبور السرور. تتصورون أن الدعاء للموتى، هو دعاء للموتى لكنه دعاء فرج. متى يدخل السرور على أهل القبور؟ عند ظهور صاحب الأمر. وإذا تستمرون في قراءة الدعاء: اللهم اشفي كل مريض، متى يتحقق هذا المعنى؟ هل يمكن أن يشفى كل مريض قبل ظهور الإمام؟ اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، في الدعاء نفسه، هل يمكن أن يتحقق هذا قبل ظهور الإمام؟ اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع. هذه المضامين لا تتحقق إلا في الدولة المهدوية. فكل أدعية شهر رمضان حتى هذا الدعاء هي من أدعية الفرج. قد فصلت القول في برامجي بهذا الخصوص. السنة المهدوية تبدأ من أول شهر رمضان، وصيام شهر رجب وصيام شهر شعبان مقدمة لاستقبال هذه السنة لخدمة إمام زماننا. هذه الأشهر رجب شعبان وشهر رمضان، هذه ربيع الخدمة المهدوية. إذا كان هناك من ربيع في السنة المهدوية للخدمة، هذا هو ربيع الخدمة المهدوية في شهر رجب وشعبان وشهر رمضان. الإمام الكاظم هكذا يقول: ادعوا بهذا الدعاء في شهر رمضان مستقبلا دخول السنة. وذكر أن من دعا به محتسبا مخلصا لم تصبه في تلك السنة فتنة ولا آفة في دينه ودنياه وبدنه، ووقاه الله شر ما يأتي به في تلك السنة. اللهم إني أسألك باسمك الذي دان له كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبعزتك التي قهرت بها كل شيء، عزته التي قهر بها كل شيء هم. ماذا نقرأ في زيارة الجامعة الكبيرة؟ وذل كل شيء لكم وبعزتك التي قهرت بها كل شيء وذل كل شيء لكم. هذه هي العزة القاهرة التي ذل لها كل شيء. الدعاء طويل إلى أن يقول: يا الله يا رحمن صل على محمد وآل محمد، وألبسني في مستقبل سنة هذه سترك، وأضئ وجهي بنورك، وأحيني بمحبتك، وبلغ بي رضوانك وشريف كرائمك وجسيم عطائك من خير ما عندك، وألبسني في مستقبل سنتي. الحديث عن الأيام القادمة، هذا دعاء في اليوم الأول من شهر رمضان. فالأيام التي تأتي في مستقبل الوقت إنها أيام هذه السنة التي أولها أول شهر رمضان. وفي موطن آخر من الدعاء: اللهم وجنبني في هذه السنة كل عمل أو قول أو فعل يباعدني منك، واجلبني إلى كل عمل أو فعل أو قول يقربني منك في هذه السنة يا أرحم الراحمين. وفي موضع آخر: اللهم اجعلني في مستقبل سنة هذه في حفظك وجوارك وكنفك. وفي أواخر الدعاء: اللهم فبذلك فاكفني هول هذه السنة وآفاتها وأسقامها وفتنها وشرورها وأحزانها وضيق المعاش فيها. الدعاء يكرر هذا المعنى من أن السنة هذه تبدأ في أول يوم من أيام شهر رمضان. نقرأ في الكاف الشريف في الجزء الرابع: في الصفحة 66 في الباب 45 الحديث الأول بسند الكليني عن عمرو الشامي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فغرة الشهور، غرة الشيء أوله، ولذا الأيام الأولى من كل شهر العرب تسميها غرة الشهر. فغرة الشهور شهر رمضان، فغرة الشهور شهر الله عز ذكره وهو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر. ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان، هذا مستوى من مستويات التنزل. فاستقبل الشهر بالقرآن، الرواية واضحة من أن السنة المعصومية، من أن السنة المهدوية أولها شهر رمضان. هذه الرواية رواها الكليني في الكافي، هذا هو الجزء الرابع في الصفحة 66، ورواها الصدوق في الفقيه أيضا، هي في الجزء الثاني من الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة 99، إنه الحديث 13 هو بعينه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فغرة الشهور شهر الله وهو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر. ونزل القرآن في أول ليلة من شهر رمضان، فاستقبل الشهر بالقرآن. ورواها الطوسي أيضا في التهذيب، إنما أشير إلى هذا كي تعرفوا أن الرواية معروفة جدا عند أهل الحديث، وإلا لما رويت في كل هذه الكتب، في أهم كتب الحديث عندنا، فهي مروية في الكافي، ومروية في الفقيه، ومروية في تهذيب الأحكام. هذا هو الجزء الرابع من تهذيب الأحكام للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في الصفحة 55 بعد 200 في الباب الثامن، الذي عنوانه باب فضل شهر رمضان. الحديث الأول أخذها عن الكليني بنفس السند عن عمرو الشامي. الرواية هي الرواية، الرواية جاءت مروية في الكافي وفي الفقيه وفي التهذيب. الإمام ابتدأ بالآية 36 من سورة التوبة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وقلت لكم في الحلقات والأجزاء المتقدمة من أن السنة هنا قمرية، وهذا تأكيد لما قلته لكم. فغرة الشهور شهر الله عز ذكره وهو شهر رمضان، وقلب شهر رمضان ليلة القدر، إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة. وقرأت عليكم قبل قليل من إقبال الأعمال لابن طاووس عن إمامنا الصادق من أن شهر رمضان رأس السنة، فبداية السنة المهدوية. في أول شهر رمضان تلاحظون أن ثقافة العترة هي عبارة عن صحائف، لكل صحيفة خصائصها، وهذا هو الذي ذكرته لكم في الحلقة الماضية، من أن بإمكاننا أن نجعل من كل ليلة من ليالينا ليلة قدر وأفضل، وأن نجعل من كل شهر من شهورنا شهر رمضان وأفضل، ليس بقدرتنا وليس بفضلنا، وإنما بفضل الانتساب إلى إمام زماننا، بخدمتنا لإمام زماننا، تصبح الشهور عندنا شهر رمضان، وتصبح الليالي عندنا ليلة القدر على طول الخط، على طول أعمارنا. نذهب إلى فاصل.
أنصاب ملوك لقطة بامرك من صاب ملوك نتحدر من قبل باري مبجت أنا أمدح علي وأفرح به أنجح به أفلح يوم يصبح فزع الأكبر أنا أمدح علي وأفرح بيه أصبح بيه أفلح يوم يصبح فزع الأكبر يجني همي يزيل غمي يصحي جسمي يحيي اسمي يعلى رسمي يسر قلبي يا هالعابل انت عابل انت غافل لا تجادل هالفضايل لو ما تندل روح اسأل من الأكمل وانت تعقل بعد لا تضل مثل ذاك التاه بالبار مثل ذاك التاه بالبر المرجلة العقد الولى الكون انجلى بيه وحلى الرب فضلى الرب فضلى كل مالك لظهر حزبه تعزل الرعية كل مالك حزبه من يظهر تعزل الرعية من الله ملوكية تعالي رسمية مو باجتماع صاب ملوك الأخطاء بأمر الرعية سلطنة حيدة سلطنة حيدة بالبارية
في كتاب الخصال للصدوق، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 530 الحديث 61 بسنده بسند الصدوق عن الصباح ابن سيابة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلق الشهور 12 شهرا وهي 360 يوما، كل شهر 30 يوما، فحجر منها 6 أيام، خلق فيها السماوات والأراضين، فمن ثم تقاصرت الشهور، يعني إذا حذفنا 6 أيام النتيجة ما هي؟ 354، إنها السنة القمرية، يعني أن التكوين مبني على النظام القمري وليس على النظام الشمسي. الرواية واضحة، إن الله عز وجل خلق الشهور 12 شهرا وهي 360 يوما، فحجر منها 6 أيام، خلق فيها السماوات والأراضين، فمن ثم تقاصرت الشهور. قطعا هذه الرواية لا تفهم بهذه السذاجة التي تبدو منها لأول وهلة، هناك عمق في هذه الرواية، لكنني لا أجد وقتا كي أفصل الكلام في كل صغيرة وكبيرة، إلا أن الذي نستفيده من الرواية بخصوص الموضوع الذي بين أيدينا من أن السنة التكوينية أساسها هو الذي ظهر في السنة القمرية. أنا لا أقول من أن الكون جرى وفقا للنظام القمري، القمر خلق متأخرا، ولكن ما جرى عليه النظام القمري هو انعكاس للذي جرى في بداية الخلق. من هنا جاءت أهمية التقويم القمري، وهذه الرواية وأمثالها تعكس لنا ملاك تشريع التقويم القمري. الكلام فيه تفصيل، وقت الحلقة صار طويلا، سأكمله لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.